نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. ويسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل للبرنامج من المستمع زابن العصيمي، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم الحديث عن صلة الرحم والتركيز على هذا الموضوع، وحث الخطباء على إبراز هذا الموضوع وتخصيص جزء له من كل حلقة، وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الإسلام اهتم بالأرحام وبصلتهم وأمر بها، وأن المسلم عليه الالتزام بذلك. ومما جاء في الأمر بصلة الأرحام قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فعلى المسلم أن يحرص على صلة رحمه، وأن يحرص على التواصل معهم في كل حين وفي كل آن. وعاقبة ذلك ولا شك عليه طيبة وجيدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم مثراة للمال، منسأة للأجل، فيطول بذلك عمره ويكثر رزقه. وليس كثرة الرزق وطول العمر هو بعدد السنين وكثرة الأموال، ولكن بالبركة فيها. ربما الإنسان يكون عمره قصير، ولكن الله عز وجل بارك الله له في هذا العمر على قصره بالأعمال الطيبة الصالحة، وربما كان ماله ليس بالكثير، ولكن بارك الله له فيه بالخير والبركة بالإنفاق على نفسه وعلى من يمون وبالصدقة منه. فربما قال بعض الناس: هذا أنا صل رحم ولكن ما تحقق فيه. فنبهته لذلك بأن البركة ليست بالتي جاءت في الحديث، إنما هي بطول العمر وكثرة المال ووفرته بمعنى عدده، وإنما كما قلت بالبركة فيه. ثم أيضا أن الشرع جاء بالنهي عن قطيعة الأرحام وحذر منها، وفي ذلك يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا لا شك نهي شديد عن قطيعة الرحم وعن الاستمرار على هذه القطيعة. ينبغي للمسلم الحرص على صلة الرحم والحذر، كل الحذر من قطيعة الرحم، والحرص على التواصل ولو بعد الانقطاع. إذا مسلم حصل بينه وبين أخيه قطيعة، فل يحرص على إزالة أسباب هذه القطيعة، ويحرص أيضا على التواصل مع رحمه الذي قطعه مع أخيه الذي قطعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس ما يتفطن لهذا الحديث ويعايش نفسية الثار والانتقام والكبرياء، ويقول لا، أنا لا أذهب إليه وهو لم يأتي إلي، والخطأ منه، ونحو ذلك من الألفاظ والعبارات التي تؤصل للقطيعة وتزيدها وتديم استمرارها وتديمها. وهذا كله بخلاف الشرع. نفسه قال: لا يحل مسلم أن يهجر فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن هناك خيرية، الذي قطع هذه القطيعة هو الخير عند الله عز وجل. ولا شك أن كل مسلم يبحث عن أن يكون خيرا عند الله عز وجل، لأن هذا هو الذي ينفعه يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأمر ثالث أنبه عليه، وهو مسؤولية الأقارب ومسؤولية المسلم بصفة عام، من قريب أو جار، إذا رأى قطيعة بين أرحامه، قطيعة بين جيرانه، قطيعة بين إخوانه، أن يسارع إلى الإصلاح بينهم. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن ما في خير إلا بهذه الأمور التي أنت تسعى بها، خير في كلامك ولا سعيك إلا هذا الذي سعيت به من هذه الأمور. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس أمر من الأهمية بمكان، فيجب على المسلمين أن يعتنوا به. إذا رأى المسلم بين إخوانه، بين جيرانه، بين أرحامه قطيعة، أن يسارع ويتدخل إلى الإصلاح. بعض الناس ربما قال: الأمر لا يعنيني. وهذا ليس من شأن المسلم، أنت مسلم ومكلف، والله عز وجل خاطب المسلمين جميعا، هذا خطاب عام لجميع المسلمين: لا خير في كثير من نجواهم، وأنت واحد من هؤلاء المسلمين، فعليك أن تسعى إلى الإصلاح بين إخوانك بين جيرانك. ولا بأس الإنسان أن يعرض ببعض الألفاظ والكلمات التي يسعى بها بين جيرانه وإخوانه، ولو لم يقولها الطرف الآخر، رغبة في تقريب وجهات النظر وإزالة الشحناء والبغضاء. كأن يذهب لأحدهم ويقول: والله سمعت أخاك الذي مثلا بينه وبينه قطيعة يثني عليك خيرا وكذا، من هذه الألفاظ التي يعني تقرب وجهات النظر وليس فيها أكل لحق مسلم ولا إسقاط لحقه. وقد ثبت كما في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، ومنها الإصلاح بين الناس. فواجب على المسلمين جميعا أن يعتنوا بهذا، لأن يعني يشاهد بعض الناس الإعراض عنه، ربما قال أمر لا يعني، هذا خطأ. ما ذكره السائل من التركيز على هذا، فينبغي يحث الخطباء على ذلك، إبراز هذا أمر مهم جدا، فينبغي للمسلمين جميعا ولطلبة العلم والخطباء والوعاظ تنبيه الناس إلى هذا الأمر المهم، وهو الصلة وترك القطيعة لما له من أثر إيجابي في بناء المجتمع المسلم، والتواد والتواصل والتراحم بين المسلمين، وكلها أمور مطلوبة شرعا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أحمد أرسل سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسرفا على نفسه في شبابه وتاب، فهل تبقى سيئاته مسجلة عليه؟ قول الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أم أنها تمحى عنه؟ أفتونا مأجورين.
لا شك أن المسلم إذا أسرف على نفسه في أي مرحلة من مراحل حياته، فزلت به القدم وانحرف عن جادة الخير والصواب وعن الصراط المستقيم، فوقع في أمر محظور شرعا، ثم تذكر وتفطن وتاب إلى الله عز وجل، إن الله عز وجل يقبل توبته. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وثبت أن التوبة أيضا تجب ما كان قبلها. فالإنسان إذا وقع في أمر ثم تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، والتوبة مأمور بها وفي الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بنا سائر الخلق؟ فالتوبة مأمور بها، مأمور بها للعباد جميعا، وعليهم أن يحققوا شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب إقلاعا نهائيا، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود، وأن يتدارك ذلك بأن يفعله قبل انتهاء وقت التوبة، وهو وقت الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها. وأنبه هذا السائل أنه لا يغلب جانب التشاؤم، فإن الله عز وجل غفور رحيم ما دام العبد تاب وصدق وأناب إلى الله عز وجل. وأما ما استدل به من قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن الله عز وجل يحصي على العباد ما يقع لهم من خير وما يقع لهم من شر، ويجازيهم على الخير والشر. ولكن من تاب فإن وقبلت توبته فإنها لا شك تمحى خطاياه التي وقع فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو سامي من القنفذة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: طلقت زوجتي عن طريق الجوال، وكان هذا نص الرسالة التي أرسلتها إليها، قلت: أنت طالق 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 3 مرات، هل تعتبر طلقة واحدة أم تعتبر 3، علما بأني طلقتها واسترجعتها؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
نقول لهذا الأخ السائل بأن مسائل الطلاق في هذه البلاد يكون الإفتاء فيها من قبل دار الإفتاء، من قبل سماحة المفتي العام للمملكة، وحالته هذه ينبغي أن توثق صورة الواقع إما لدى المحكمة أو المكتب التعاوني للدعوة، وأخذ مصادقة الزوجة عليها، ثم بعد ذلك ترفع لسماحة المفتي للبت فيها. هذا هو الذي جرى به العمل في مثل مسائل الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، أمي أرضعت الأخت الكبرى لزوجتي مرة واحدة عندما كانت صغيرة، ثم تزوجت من أختها الصغرى، فهل زواجي من هذه المرأة صحيح أم لا؟ وإذا كان ليس صحيحا فماذا أفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟
هذا السائل يذكر أن أمه أرضعت الأخت الكبرى لزوجته مرة واحدة عندما كانت صغيرة، ثم هو تزوج أختها الصغرى ويسأل عن زواجه من هذه المرأة صحيح أو لا. فأقول: أولا، الرضاع هنا إنما ذكر السائل مرة واحدة، وإنما يحرم من الرضاع 5 رضاعات في الحولين، فالرضاعات 5 التي تحرم وليس المرة الواحدة. الأمر الثاني أن حرمة الرضاع لا تسري على أخوات المرتضعة، المرتضعة نفسها هي التي تنتقل إلى أسرة المرضعة، ويكون أولاد المرضعة ذكورا وإناثا أخوة لهذه المرتضعة، ولا تنتقل المحرمية إلى العكس إلى الجهة المقابلة. ولذلك فإن زواجك هذا صحيح. نعم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. مستمع أم عبد الله تقول في سؤالها: توفي ابني رحمه الله وكان عمره 15 سنة ونصف السنة، سؤالي: هل هو مكلف؟ وإذا كان كذلك هل أحج عنه، مع العلم أنه ولله الحمد كان محافظا على صلاته وصيامه ويؤدي العمرة في كل رمضان؟
من بلغ 15 عاما فهو لا شك مكلف، من بلغ 15 عاما فهو مكلف، ولكن الحج لا يلزم كل مكلف إلا إذا كان قادرا مستطيعا، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كان هذا الابن مستطيع مهليا وبدنيا ولا يمنعه من ذلك مانع وترك المبادرة للحج فهو واجب عليه، وإذا كان خلف مالا فيحج عنه من ماله، وإن تبرأ أحد بالحج عنه فهو حسن. إن لم يجب عليه فإنه لا حج عليه في الأصل، إذا لم يكن قادر، ليس عنده مال يحج به، أو كان ثم مانع وظروف حالت دون استطاعته وللذهاب للحج فإنه لا حج عليه، يعني مات وذمته بريئة من الحج. لكن لو حج عنه والده أو دفع مالا لمن يحج عنه فإن أجر ذلك يصل إليه إن شاء الله، لأن الإنابة في الحج مما ثبت في السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة قتل حمارا أكرمكم الله ولم يكن متعمدا، فهل عليه شيء أم لا؟
من قتل حمارا خطأ فلا شيء عليه، يعني أنه لا إثم عليه في ذلك، ولكن إذا كان هذا الحمار له مالك وكان في القتل متعديا أو مفرطا فإنه يضمنه لمالكه بقيمته. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع عبد الله يقول: لابنه أسميتها أبرار، هل في هذا الاسم شيء أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
هذا الاسم لا يشمله شيء من يعني قواعد الأسماء المنهي عنها، والأصل والحل والإباحة، ما دام لم يرد في هذا الاسم أو في شيء من نظرائه النهي فالأصل فيه الجواز، فلا بأس بالتسمية باسم أبرار.
نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو أسامة يقول: فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث صحيح، لعن الله من نكح يده؟
هذا الحديث مما ورد في بعض كتب السنة، وهذا الحديث من حديث أنس، وهو بلفظ: سبعة لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم الناكح يده، ولكن إسناده كما يقول إمام الذهبي في إسناده مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس، في وهذا يعني حسان بن حميد ومسلمة بن جعفر كلاهما مجهول، ولذلك فهذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد من الدمام يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، لنا محل ملابس نقدر ما فيه ونخرج زكاته ربع العشر لأن جرده صعب علينا، هل فعلنا هذا صحيح؟ وجهونا بارك الله فيكم.
القاعدة بأنه إذا تعذر التحديد فإنه صار إلى التقدير، وعليه فإنما فعله السائل صحيح، فما دام لا يستطيع أن يحصي فوصار إلى التقدير ففعله صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: أنا أعمل مؤذنا لمسجد في منطقة جازان، وفي بعض الأوقات يتغيب الإمام عن الصلاة في المسجد وأضطر للصلاة بالناس، فهل يجوز لي أن أصلي بهم وجزاكم الله خيرا؟
ما دام هذا السائل وهو المؤذن، ما دام أنه مؤهل للإمامة بإتقان ما يجب فيها، فتعاونه مع الإمام إذا تغيب الصلاة عنه أمر حسن، وهكذا يجب أن يكون التعاون بين الإمام والمؤذن، إذا طرأ لأحدهما عذر يوما ما ثم قام أحدهما مكان الآخر فهذا أمر حسن، ولا يعني ذلك أن يتستر أحدهما على الآخر وأن الواحد يغيب دائما باستمرار ويقوم الآخر مقامه، لا، وإنما كما في السؤال بأنه قد يغيب أحيانا فأقول لا بأس، بل هذا أمر حسن ومطلوب ما دام هو مؤهل لإمامة الناس.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين يقول فيه: هناك عادات قبلية بدأت في الظهور وأرهقت الفقراء والمحتاجين عندنا في الجنوب، يقصد جنوب المملكة، وهي أنه يفرض من قبل شيخ القبيلة ونواب العشائر مبالغ مادية على كل حامل بطاقة، تسلم هذه المبالغ لنائب العشيرة مقابل أمور لا تنفع الناس ولا تعود عليهم بالمصلحة، وقد أرهقنا هذا الأمر جدا، حيث إنه ربما خرج من البيت الواحد ما يقارب 300 ريال شهريا، فنرجو منكم التنبيه على ذلك الأمر وجزاكم الله خيرا.
قيام بعض الرؤساء القبائل أو العشائر بجمع أموال ممن يحملون البطاقة لصرفها على مصالح القبيلة وإلزام الناس بتسليمهم بذلك أمر غير سائغ شرعا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأفراد لا يجوز أن تؤخذ منهم الأموال من غير إرادتهم ورغباتهم. كيف لا وقد ذكر السائل أنها أيضا تصرف في أمور لا تنفع الناس ولا تعود عليهم بالمصلحة، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز أن الإنسان يجمع مالا من الآخرين قهرا ولو زعم أنه سوف يعني يوظفه في توظيفا مناسبا، لأن هذا الشخص غير مؤهل وليس له ولاية في جمع مثل هذه الأموال، وهذا يخالف ما لو اتفقت القبيلة على جعل صندوق وكل واحد يضع فيه برضاءه ليواجه به مثلا ما يلم بالقبيلة من ديات ونحوه، فهذا أمر آخر، هذا تعاون وهذا أيضا رضائي. وأما إجبار الناس على دفع أموال فهذا كما قلت لا يحل، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه. الأمر الثاني لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين، ولا شك أن قصر الناس على تسليم أموال مما يثير مثل هذه الحزازات.
أحسن الله إليكم. المستمع فخر من اليمن أرسل بسؤال يقول فيه فضيلة الشيخ أعمل في رعي الأغنام في الجبال وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، وأنا أجمع صلاتي الظهر والعصر وأحيانا أصلي الظهر لوحدها، فهل يجوز لي أن أتيمم وأصلي إذا لم أجد الماء، وما حكم فعلي بالجمع بين الصلاتين وجهونا وجزاكم الله خيرا؟
أولا إذا لم يكن المسافر قد سافر قصر، إذا لم يكن هذا الراعي قد مشى مسافة قصر وهو الظاهر من حال السائل فلا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع لأنه ليس مسافرا ولم يذكر عذرا يسوغ له الجمع. ثانيا إذا أردت الصلاة، إذا أراد هذا السائل الصلاة ولم يجد الماء فإنه يجوز له التيمم لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله والدتي تأمرني بالزواج من زوجة ثانية ووضعي المادي لا يسمح لي بذلك، مما يترتب على رفضي لهذا الأمر غضب والدتي علي، فهل هذا يعتبر من العقوق أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
لا يعد من حقوق البر طاعة الرجل لوالدته بالزواج من زوجة أخرى، بل هذا يرجع للشخص نفسه بحسب حاله ووضعه التي يقدرها هو لا يقدرها غيره. ولذلك فإنني أقول لا يعد من العقوق عدم الاستجابة لأمك بالزواج من أخرى. وقد جاء رجل إلى أحد الأئمة وهو الإمام أحمد فقال إن والدي يأمرني بطلاق زوجتي، فقال هل بها من بأس؟ قال لا، لكن والدي يأمرني بذلك، فقال لا تطلقها. فقال له أليس عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر، يعني هذا أن عمر رضي الله عنه لا يأمر إلا بحق، لا يأمر إلا بحق وليس سائر الناس مثل عمر رضي الله عنه. ولذا فأيضا وصيتي إلى هذه الأم وإلى غيرها من الأمهات والآباء لا يتدخلوا في شؤون أولادهم مع الزوجاتهم، فلا يأمروا إلا بخير، إذا تدخلوا لا يتدخلوا إلا بخير، فإن رأوا مظلمة من الزوج لزوجته نهوه عن ذلك، وإن رأوا تقصيرا من الزوجة زوجها أيضا حثوها على القيام بحقه، ويحرصون على ما يجمع بينهم. هذا خطاب موجه لأولياء وقرابات الزوج، وهو كذلك موجه إلى أولياء وقرابات الزوجة، فلا يجوز لهم أيضا أمر الزوجة بعصيان زوجها أو بمناكدته أو أن تطلب منه طلبات مثقلة أو نحو ذلك، لا، فلا يتدخل إلا بخير. الوالدان من الزوج أو من الزوجة أو الإخوة أو الأخوات لا يتدخلون إلا بخير، ولا يجوز لهم أن يتدخلوا بما يفسد العلاقة بين الزوجين أبدا، فإن فعلوا فهم آثمون آثمون آثمون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء إجابته لهذه الأسئلة. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وهذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.